أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في استصحاب الحكم التعليقي، وقلنا إن العلماء لهم رأيان بل مذهبان، الرأي الأول هو أن الاستصحاب يجري لأن القضية التعليقية لها وجود يتناسب مع شأنها، فإذا قلنا هكذا العنب إذا غلى ولم يذهب ثلثاه تنجس، ثم أيضا ماذا غلى الزبيب ولم يذهب ثلثاه، نستطيع أن نستصحب الحرمة التعليقية إذا صح التعبير. نقول كان هذا لو غلى ولم يذهب ثلثاه لتنجس وحرم، والآن كذلك، يعني نجري الاستصحاب. إن قلت لما كان عنبا ما غلا، يعني ما تحقق الموضوع فليس له وجود، قال الشيخ الأعظم وجوده يتناسب مع شأنه، يعني على نحو من أنحاء الوجود. ومر عليكم في الفلسفة إذا تتذكرون هذا المطلع، أن العدم المضاف يختلف عن العدم المطلق، وإن كان الرأي المتأخر للفلاسفة هو أن العدم المضاف كالعدم المطلق، يعني كلاهما مواد واحد. والرأي الثاني قلنا أساده المحقق النائيني واتبع عليه من قبل الكثير، طبعا المحقق النائيني هو أشاد مذهب السيد طباطبائي رحمه الله، السيد علي صاحب الرياض، وهذا الذي يتناسب مع الأسس الفلسفية والقواعد العقلية التامة والمحضة، يعني أن العدم المضاف هو مجرد نحو ماذا من الإدراك الذهني، وليس له إذا صح التعبير حصة من الوجود تتناسب مع شأنه، هذا نحو من ماذا؟ الإدراك الذهني، كما ندرك العدم المطلق ندرك العدم يعني المضاهر. وبمعنى آخر عدم زيد كعدم الوجود كله، لا فرق بينهما، معي؟ ولذلك يقول أصحاب هذا الرأي إن الاستصحاب التعليقي لا يجري. ليش؟ لأن ما كان عندنا موضوع خارجي وكنا على يقين به، وقد مر علينا إعطاء مثال، قلنا إن الذهب المشكوك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت زكاته. فإذا شككنا في أن مثلا هذا ذهب وفعلا بعد مسكوك، ولكن كان شكنا آت من ناحية أنه هل يشترط الرواج والتداول به أم لا، ما نستطيع نجري الاستصحاب لأن تلك القضية الكلية الكبروية ما تفيدنا في هذا الذهب الخاص، يعني لا يقين لنا بفعلية هذه الجزئية. نعم. إذا تتذكرون وصل بنا الكلام إلى إشكال ودخل، كان الإشكال دقيق في الحقيقة. شنو الإشكال؟ الإشكال يقول إذا كانت القضية الجزئية تحقق ما علق الحكم عليه فيها، فمعنى ذلك لسنا بحاجة إلى إجراء الاستصحاب لأن تصير القضية موجودة فعلية، يعني يكون إجراء الاستصحاب كتحصيل الحاصل إذا صح التعبير، بل من أردى أنواع تحصيل الحاصل، لأننا نريد أن نحصل ما لنا يقين وجداني به بيقين تعبدي. عرفنا؟ أي، وهذا اللي مر علينا بقولنا ودعوى أنه مع فعلية الموضوع الواجد للخصوصية المحتملة الاعتبار يكون الحكم فعليا من جهته، ولا يبقى الحكم منوطا إلا بالشرط المفقود وهو التداول، فيكون ذلك الموضوع معروضا لحكم جزئي منوط بذلك الشرط، ومع بقائه يستصحب له الحكم المنوط به، وإن تبدلت حاله تغير كما يستصحب له الحكم الجزئي المنجز. يعني احنا ما حصلنا شيء، لأن هذا اللي مجرد أن نسك الذهب ويتداول به مثلا ويهجر، ونشك نقول لا، لابد من فعلية التداول وديمومته واستمراره. يقول فإذا كان هناك ذهب مشكوك بنفسه موضوعا بالفعل لوجوب الزكاة ومعلق على مضي الحول، كما يكون موضوعا للملكية المنجزة. شلون احنا إذا شككنا كان في ملكية شيء وكان مملوك لزيد أو كان من، يجوز لنا استصحاب الملكية عندنا، نقول باعه وهبه لأن رأيناه في يد غيره مثلا، طبعا اليد لا يعني، ونعلم أنه أعاره لغيره، لكن هل باعه كان في تداول؟ يعني شككنا لأنه باع، لأن ذاك الغير اللي استعاره كان يريد أن يشتري، يجوز لنا استصحاب الملكية كحكم منجز أم لا؟ واضح جريان الاستصحاب، فيكون هذا أيضا الحكم المعلق كالحكم المنجز، كلاهما من واد واحد، فيستصحب الوجوب المذكور له كما تستصحب الملكية كحكم منجز، يعني يصير الحكم المعلق كالحكم المنجز. هذه الدعوة مدفوعة. ليش مدفوعة؟ يقول شوف، دفع هذه الدعوة لأن في الحقيقة إخراج للحكم الجزئي الفعلي عن جزئيته وتصييره كحكم كلي. عرفنا؟ لأن شو الضابطة بين الحكم الجزئي الفعلي والحكم الكلي؟ هو أن ذاك الحكم يعني ظرفه في الحقيقة، ظرف الذهن، هذا إذا جعلت له قيد أخرجته من فعليته وجزئيته إلى ماذا؟ إلى كونه كليا. فالحكم إما يكون كليا وإما يكون جزئيا، تعلق على شيء وتقول أيضا هو باقي جزئي، لا ما يصير جزئي، لاحظنا شو يقول الماتن، ولذلك يقول مدفوعة هذه، بأنه لا معنى للتبعيض في الفعلية، بل فعلية الحكم منوطة بتمام ما أخذ فيه، وبدونها ليس هناك إلا حكم إنشائي وارد على العناوين الكلية. يعني ذي الحكم ما يصير جزئي، يصير كلي منوط بتمام ما يكون دخيلا فيه. ودعوى أيضا إشكال آخر، ودعوى أنه يصدق قولنا كان هذا المال إذا مر عليه الحول وجبت فيه الزكاة، فنستصحب المضمون المذكور. أي يقول شوف، هذا كان هذا المال إذا مر عليه الحول وجبت زكاته، فنقول الآن أيضا كما كان ورواج المعاملة اللي هو كقيد نقول هل له دخل أو ما له دخل، يعني نلغي مدخلية رواج التعامل فيه وبه، فنستصحب. ليش ما يصير بهذا النمط على هذا النسق؟ اي يقول ليش ما يكون على هذا النسق؟ لأننا قلنا عندنا قضيتان، احداهما كلية والاخرى كلية والاخرى جزئية فعلية، والحكم التعليقي الذي نريد ان نستصحبه لنثبت به ماذا؟ النجاسة والحرمة للعنب هذا اللي الآن زبيب صار عندنا، أو وجوب الزكاة على هذا الذهب اللي الآن عندي أنا، شو أسوي هذا الحكم؟ لابد أن يصير عندي يقين به متحقق بتمام وجملة ما أخذ فيه، يعني كما نقول بشراشر قيوده بكل ما يحتمل فيه من مدخلية. فعندما نشك في رواج المعاملة ما نقدر نستصحب، لأن الموضوع بعد شرائطه بعض شرائطه لم تتحقق، فكيف يشغل لنا استصحابه؟ واضح الفكرة الآن؟ ويقول لك ودعوى أنه يصدق قولنا كان هذا المال إن مر عليه الحول وجبت فيه الزكاة، فنستصحب المضمون المذكور. هذه الدعوة مطرودة مرفوضة. ليش؟ لأن رواج المعاملة كشرط وقيد لا بد أن يتحقق في الخارج ليكون لدينا يقين بثبوت الموضوع، ثم نشك فيه فنستصحبه. ما إذا ما كان عندنا، ما صار عندنا يقين بالموضوع، فكيف نستصحب؟ ولذلك مدفوعة أولا بعدم إحراز صدق ذلك، إذ مع احتمال دخل رواج المعاملة به في الحكم، فالمتيقن صدق القضية المنوطة بذلك. يعني لابد أن نقول هذا الموضوع كان ذهب مسكوك وكان التداول به فعليا، وعندنا يقين بسكيته أو بسكه وبالتداول به، ثم الآن نشك في وجوب زكاته فنستصحب وجوب الزكاة. أما إذا ما كان عندنا تداول به، مثلا ترك التداول به، هجر التداول به، كان مسكوك، فما نقدر نقول الموضوع كنا على يقين به لانخرام أحد الشروط وهو التداول. ولذلك يقول إذ مع احتمال دخل رواج المعاملة به في الحكم، فالمتيقن صدق القضية المنوطة بذلك أيضا، والذي يصدق هو قولنا كان هذا المال إن مر عليه الحول وكان التداول به رائجا وجبت زكاته، هذا يصدق، هذا لا إشكال في صدقه. بس يصدق اللي عندنا ما كان هذا، كان هذا المال إن مر عليه الحول وكان مسكوكا وكان التداول به رائجا، ما كان عندنا هذا، كان عندنا مال ومسكوك بس هجر التداول به، والآن نشك في تحقق، فنقول كان لا أحد الشراط اللي نحتمل أن لها مدخلية في انطباق الحكم على الموضوع مفقود. والذي يصدق هو قولنا كان هذا المال مر عليه الحول وبقي رائجا وجبت فيه الزكاة. ومن الظاهر أنه لا أثر لاستصحاب ذلك. ليش لا أثر؟ إذ لو علمنا بالقضية المطلقة لم نحتاج للاستصحاب. عرفنا؟ إذا علمنا أن جميع الشرائط موجودة بعد نحتاج نقلنا من أردأ أنواع تحصيل الحاصل، لأن شو نريد نحصل؟ نحصل ما لدينا يقين به سابقا ولا نشك فيه الآن لاحقا، ما عندنا شك، كل الشرائط متحققة بالاستصحاب لاحقا. عرفنا؟ لأن نقول كان هذا المال موجود عندي وهو ذهب مسكوك أو فضة مسكوكة وكان يتداول به ولا زال يتداول به، ما عندي الآن شيء بعد جديد حتى أريد أن أثبته بالاستصحاب. عرفنا؟ ولذلك يقول لم نحتاج للاستصحاب للعلم حينئذ بوجوب الزكاة في فرض عدم الناس. عرفنا؟ لأن شو يصير عندي لما أشك في الناس يرجع إلى المبحث الأول استصحاب عدم الناس. عرفنا؟ مو يرجع إلى هذا الحكم التعليقي، لأن الحكم التعليقي المفروض أنه علق الحكم على هذا الشرط وهو التداول أو مضي الحول أو أحد الشروط الأخرى، ومع علمي بتحقق الشرط لا معنى لجريان الاستصحاب، لأن الموضوع بجميع ما اشترط دخله فيه متحقق. واضح لنا الفكرة؟ أي. وثانيا بعد يقول أن القضية المذكورة ليست شرعية جعلية فعلية أو إنشائية، بل منتزعة من ترتب الحكم على تمام ما أخذ فيه. يعني هذا احنا شو اللي نريد نستصحب؟ نقول كان هذا المال لو مر عليه الحول وكان مسكوكا وجبت زكاته. شو هذه قضية؟ شنو هذه؟ أي قضية؟ هذه قضية يقول إيه، إنشائية انتزاعية، يعني كبروية في الحقيقة. ارجعوا إلى الكبرى، يعني قضية تعليقية كبروية، واللي نريد نجري في الاستصحاب شنو؟ الحكم الجزئي الخارجي. ذي القضية الكبروية الانتزاعية ما توجد الموضوع الخارجي كي ينطبق عليه ماذا؟ جريان الاستصحاب التعليقي إذا صح التعبير، لأن ما زلنا نشك في تحقق أحد الشرائط التي يعني قد يكون لها دخل في الحكم وهو رواج المعاملة. من هنا يقول نعلم بأن ما أفاده المحقق الإصفهاني في المقام فيه خدشة. خلنا نشوف ماذا قال المحقق الإصفهاني يرحمه الله. محقق الإصفهاني له مطلب يبتني على الدقة العقلية في المقام. خلاصة المطلب كالتالي، يقول هذه القيود اللي احنا نراها عندنا، مرة هذا القيد قيد في الموضوع ومرة لا، الموضوع نعلم بتحققه ولكن هناك شرط مع تحقق الموضوع، هناك شرط معلق عليه، ان تحقق هذا الشرط جرى الاستصحاب، وان لم يتحقق هذا الشرط فالاستصحاب لا يجري. بعبارة أخرى، الشرط ممكن أن ننظر له من زاويتين. خلونا نلغي شيء اسمه قيد للموضوع وشرط، كلنا ننظر له كشرط. الشرط ممكن أن ننظر له من حيثيتين، مرة نقول له داخل في موضوعية الموضوع، ومرة نقول الموضوع يتحقق من دون الشرط، الموضوع تامة موضوعيته بغض النظر عن ماذا؟ الشرط. ولذلك يكون هذا الموضوع معلق انطباق الحكم عليه على تحقق الشرط. فإذا يقول عندنا نظرتان، مثلا لاحظوا عندما نقول هذا المال أو الذهب المسكوك إن مر عليه الحول وكان يتداول به وجبت زكاته. خلنا التداول ننظر إلى التداول. تداول اللي هو التداول، مرة ننظر إليك قيد للموضوع، يقول هذا لا معنى لجريان الاستصحاب عند الشك فيه، لأن معاه ما نقدر نجري الاستصحاب، لأن أما متحقق وإحنا على يقين به بعد ما نحتاج إلى إجراء الاستصحاب، وأما غير متحقق نشك فيه فما عندنا يقين به حتى نجري الاستصحاب. لكن مرة لا، ننظر إليه كشرط، والموضوع لا دخل له بهذا الشرط، يعني تام موضوعية الموضوع، فنقول هذا المال الذي عندي هو ذهب مشكوك وشرطه التداول به لتجب زكاته، فالموضوع تام الموضوعية، وذا التداول شرط، فأنا عندما أشك فيه وأقول كان متداول لكن الآن هجر، أقول لو كان، لو مضى عليه الحول وكان، لو مضى عليه الحول لوجبت زكاته، الآن أشك في وجوب الزكاة بعد هجرانه فأستصحب وجوب الزكاة. ليش؟ لأن التداول كشرط لا وليس بجزء من الموضوع. شفت شو يقول المحقق الإصفهاني؟ فيجري الاستصحاب. فعندنا نظرتان مختلفتان، إحداهما نرجع فيها الشرط كجزء من الموضوع، هذه بتفسيري أنا حتى يتضح المطلب، عرفنا؟ وأخرى ننظر إلى الشرط على حدة، الشرط أنيط به الحكم المنطبق على الموضوع، فإن تحقق الشرط وجبت الزكاة. فإذا عندنا نظرتان، متى يجري الاستصحاب؟ إن كان هذا الشرط جزء من الموضوع لم يجري الاستصحاب، لأن إن تحقق الشرط فالموضوع متحقق بعد، ما نحتاج إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب لإثبات الحكم، وإن لم يتحقق فما عندنا يقين بالموضوع. متى يجري الاستصحاب؟ إذا كان التداول كشرط علق عليه الحكم، ثم شككنا الآن بعد الهجران أنه الآن تجب زكاة هذا المال أم لا، نقول كان تجب زكاته إذا مر عليه الحول وكان يتداول به، الآن نشك فيه يجب تجب زكاته. واضح الآن شو يقول المحقق الأصفهاني؟ يقول هكذا ينبغي للمحققين أن يقول، يعني أن ينظروا إلى الشرط من حيثيتين، من ناحيتين، بنظرتين، مرة يكون جزء من الموضوع، مرة يكون الحكم المنطبق على الموضوع علق على تحقق هذا الشرط، وموضوعية الموضوع لا دخل لها بالشرط، الموضوع تام موضوعيته فيجري الاستصحاب. واضح نظرة المحقق الأصفهاني؟ يقول الماتن هذه النظرة الدقية التي قال بها المحقق الأصفهاني لا معنى لها. ليش؟ لأن يقول شوف، تتذكرون فيما تقدم ايش قلنا؟ قلنا القضية إذا جعلناها شرطية تعليقية تتحول، ما تصير جزئية فعلية خارجية، تتحول لقضية كبروية، عرفنا؟ فنقول هكذا، يعني إن كان هذا الشرط جزء من الموضوع لا معنى لجريان الاستصحاب، وإن كان الموضوع الحكم المنطبق على الموضوع علق على شرط استقبالي مثلا خرج عن كونه جزئيا، فلا نستطيع أن نجري الاستصحاب إلا مع تحقق الموضوع واليقين بالموضوع، وإلا ما صار عندنا قضية فعلية جزئية. واضح الفكرة الآن للرد على المحقق الإصفهاني؟ فيقول حتى نظرية المحقق الإصفهاني الدقية لا تثبت جريان الاستصحاب التعليقي للحكم الجزئي الفعلي إذا كان الشرط ماذا؟ لا يرجع كقيد للموضوع، وإنما هو شرط للحكم، حتى على هذا النسق لا يجري الاستصحاب. ليش؟ لأنه يحول القضية الفعلية الجزئية إلى شنو؟ إلى كلية. واضح، عرفنا؟ يعني هكذا المفروض يوضح المطلب، بس هو طبعا فيه شوية يعني شيء من الإغلاق في المطلب. ومن هنا يظهر اندفاع ما ذكره بعض المحققين قدس الله نفسه الزكي من أنه إن قلنا بأن الشروط المأخوذة في الحكم كمضي الحول في المثال قيود مقومة للموضوع، وأن موضوع وجوب الزكاة هو النقد الذي مضى عليه الحول مثلا، امتنع جريان الاستصحاب. ليش؟ لعدم الشك في بقاء الحكم الإنشائي الوارد على الموضوع المقيد بعد فرض عدم النسخ وعدم إمكان استصحاب الحكم الفعلي، لفرض عدم سبق اليقين به قبل فعلية موضوعه، لأن قيد للموضوع عرفنا؟ فما نجل الاستصحاب. وإن قلنا بأن هذا الشرط خارج عن الموضوع على الموضوع وقد أنيط به الحكم زيادة على إناطته به، فموضوع وجوب الزكاة هو النقد وإن كان مضي الحول عليه شرطا أيضا معي في ثبوت الحكم له، جرى الاستصحاب بلحاظ الحكم الإنشائي الخاص المتعلق بالموضوع الخاص. يعني المحقق الأصفهاني أيضا نظر إلى القضية كجزئية فعلية خاصة، والماتنشي يرد عليه يقول هذه ما تصير جزئية فعلية خاصة، الشرط إذا نظرنا لها كشرط ولم يتحقق شو تصير؟ قضية كبروية عامة هذه للشك في بقائه بعد اليقين بثبوته تبعا لفعلية موضوعه، وإن لم يجري بلحاظ الحكم الفعلي ولا بلحاظ الحكم الإنشائي الكلي لعدم سبق اليقين بالأول وعدم الشك في بقائه ثاني بعد فرض عدم الناس. وجه الاندفاع هذا اللي بيّنته باشر أيضا نقرأه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.